فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر أي بإنكار الحج. قيل نزلت في اليهود الذين دعوا الإسلام ثم قالوا دعوا الإسلام لكن قالوا لا نحج، فنزلت الآية فيهم ومن كفر. ليس معناه أن ترك الحج كفر، لكن من كفر بإنكار وجوب الحج. ومن كفر أي إن فسر الكفر الأكبر الكفر بالأكبر فلا بد يكون بالإنكار. ومن كفر أي بإنكار هذا الركن. وأما الترك فإنه لا يصل حد الكفر الأكبر، إنما يفسر بالأصغر. كفر أي جحد، كفر حق الله لم يعده، فلا يصل الأكبر. لكن الظاهر أن كفر هنا المراد به الأكبر، ويحمل على من أنكر وجوب الحج. من كفر بإنكاره فإن الله غني عن العالمين. والصحيح أقوال أهل العلم أن الحج على الفور لمن كان قادرا، مسألة فيها خلاف بين الأئمة، لكن الصواب أنه يجب على الفور. حديث عباس رضي الله عنه والذي رواه أبو داود وغيره فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. من أراد الحج فليتعجل. وثم أيضا إذا قلنا أنه يجوز التأخير بدون عذر، فإنه ليس هناك حد ينتهي إليه. إذا قلنا التأخير جائز، يقول يسأل سائل: كم سنة؟ إذا قلنا سنة، قيل: ما الدليل؟ قلنا سنتين، ما هو الدليل؟ إذن لا يمكن أن يضبط. إما أن نقول يجب على الفور، أو نقول إنه يجوز على التراخي بدون تحديد. قد يؤخر الإنسان 10 سنين، 20 سنة، 30، ما في حد. وهذا يفضي إلى ماذا؟ إلى ترك الحج. يصل الإنسان 40 يقول: حج يا فلان. قال: والله توي. إذا وصلت 50 أو 60 ويؤخر الحج بلا عذر حتى يموت قبل أن يحج. ولا شك أن هذا لا تأتي بالشريعة، لكن قد يقال أنه يغفر التأخير اليسير. سهل يعني بلغ في 15 ما حج إلا بعد 2016 2017، ربما أنه يعني متهيب أو يقول حتى يتعلم وكذا، سنتين يغتفر. يعني ما نقول يجوز، لكن لو وقع نقول يغتفر، أمر قريب وسهل. لكن نقول يجوز التأخير بلا حد، هذا يفضي إلى ترك الحج بالكلية. كل ما قيل لشخص حج قال يجوز التأخير. طيب متى تموت؟ لا أحد يعرف متى يموت، فربما يفجأه الموت وهو لم يحج. إذا كان الإنسان قادرا، إذا كان الإنسان قادرا على الحج فلا بد أن يحج على الفور كما تقدم، ما استطاع إليه سبيلا. وإن كان لا يستطيع فإنه يسقط عنه. من هو العاجز عن الحج؟ العاجز ينقسم إلى قسمين: عاجز بالمال وعاجز بالبدن. العاجز بالمال يسقط عن الحج بلا خلاف، لمن استطاع إليه سبيلا فسرت بالزاد والراحلة. جاءت في هذا حديث فيها ضعف من العلماء يحسنه بالشواهد من المضاعف، ولكن معنى الحديث صحيح. والمعروف عند العلماء أنه لا يجب الحج على من كان عاجزا ماليا، يسقط عنه الحج. لكن من كان في مكة يستطيع أن يحج وليس معه راحلة، ما يشترط الراحلة، يمكن يحج مشيا أو يركب مع الناس فيتيسر له. إذا كان نشيطا قويا وهو من أهل مكة، هل يشترط له الراحلة؟ ما يشترط له الراحلة، يستطيع. إذا كان قويا ولا يجد أجرة الركوب يستطيع أن يحج ماشيا، كما يحج على ألوف مؤلفة يحجون ماشيا على الأقدام، والأمر ليس بذلك الصعوبة. إذن هذا النوع الأول: من كان عاجزا بالمال فإنه يسقط عن الحج بالإجماع. ومن كان عاجزا بالبدن، إنسان عنده مال لكنه مريض أو كبير هرم لا يستطيع الحج ببدنه، فهل يجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه؟ هذا المعروف عند كثير من أهل العلم أنه يجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه وجوبا. والقول الثاني هو مذهب مالك رحمه الله أنه لا يجب ذلك لعدم الدليل. الفريق الأول قال الدليل حديث عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في المرأة الخثعمية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. قالوا وجه الاستدلال أنها قالت فريضة، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي، إذن أدركته الفريضة، إن فريضة عليه. قال فحج عنه؟ قال نعم. الحمد لله، يعني معناه أن العاجز لمرض أو كبر أن الحج عليه فريضة، إن فريضة الله على عباده، هذا وجه الاستدلال. قال فحج عنه؟ قال نعم. الفريق الآخر يناقش في هذا الدليل، يعني في وجه الاستدلال، الحديث لا شك صحته لكن الخلاف في الدلالة، يقولون هذا ليس فيه دليل على الوجوب، قال فريضة الله على عباده على العباد بالجملة، لكن ما قالت أن الحج واجب على أبي وسأسقط عنه؟ قال نعم أسقطيه، وليس هناك أمر ابتداء لكبار السن والمرضى بأن يخرجوا من أموالهم، والإخراج من المال لا يعرف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يحج الشخص عن أبيه عن أمه. أما حج البدل المشهور اليوم اللي انتشر صار كأنه يعني تجارة، هذا ما يعرف في الحديث ولا يعرف عند السلف، يعني الحديث ليس بصريح في الدلالة. بالعموم فريضة الحج فريضة الله على عباده، صحيح الحج فريضة على العباد على العموم، لكن لما أحج عنه قال نعم، والجواب السؤال لا يدل على الوجوب، جواب السؤال لا يدل على الوجوب، استئذان أحج عنه يجوز أو يشرع؟ قال نعم، يعني يشرع ويجزئ ويصح أن تحج عنه، لكن ما في أمر من كان قادرا بماله فلينب من يحج عنه، ما في يعني أمر بهذا اللفظ. إذن نقول يعني خلاصة أنه الأحوط أن يحج عنه، هذا الأحوط، يعني ويحرص على توكيل من تكون نيته صالحة، يوكل يعني أحد أولاده أو إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه من يحج لله، أما من حج ولا يريد إلا المال فحجه باطل، يعني كما مر معنا في كتاب التوحيد، من كان يريد الحياة الدنيا، من عمل للدنيا فقط لا يريد إلا المال فعمله باطل، كذا كان يريد الأجر يحتسب أنه يسقط الفريضة عن هذا الشخص، ولا مانع أن يأخذ شيئا من المال، يقول ما في بأس، ليس عليك جناح أن تبتغوا الفضل من ربكم، لكان عنده نية الاحتساب فلو أخذ المال ما يضر إذا اجتمعت النيتان، أما إذا تمحضت النية للمال فالحج باطل بنص الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمهم أن الإنسان إذا احتاج أنه يحجج عنه لمرض لا يرجى برؤه أو كبر وهو لم يحج الفريضة فإنه يجتهد في إنابة من يحتسب، والغالب أنه لا يحتسب إلا محب إما قريب أو صديق، أما الأجانب كون يجد إنسان في الشارع ويحججه هذا في الغالب أنه لا يحتسب ولا يبالي وقد يأخذ المال ولا يحج، فينبغي محاربة التوكيل هذا، وبعض الناس يجعله كالتجارة يأخذ حجه وثنتين وثلاث ولا يخافون الله يتكسبون في الحج، وقد لا يحج ولا واحدة، لأنه ما أحد يراقب ولا أحد يدري عنه. من يحج عندكم؟ أحد يأخذ حجة؟ أي نعم عندنا فلان وفلان. فصارت مثل البيع والشراء، يأخذ حجة من هذا بخمسة بستة بسبعة، يكاسر وفاصل. هذا كله ما أنزل الله من سلطان، وليس عليه دليل. كل ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ثم يقول نعم، حج عن أبي؟ قال نعم. جاءت امرأة إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، فحج عنها؟ قال نعم. وقضى الله فالله حق بالقضاء، لأن النذر تعين عليها وماتت قبل أن تقضي، فقال نعم وقضى الله فالله حق بالقضاء. وسمع واحد يقول بيت عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي أو ابن عم أو ابن عم لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلم يأذن له أن يحج عن نفس عن شبرمة قبل أن يحج عن نفسه. لكن إذا حج عن نفسه حج عن شبرمة، حج عن قريب أخ أو ابن عم، فهو يحج لله. أما أخذ المال وكونها كالتجارة، هذا يجب أن يحارب ويبين للناس أنه لا أصل له في النصوص، بل أنه يفتح باب شر وأكل أموال الناس بالباطل، والعمل يكون لغير الله في الغالب، لأنه لا يعني علاقة بينه وبين هذا المحجوج عنه، لأنه مقصده المال فقط. لكن كل علية، لكن الغالب أن الذي يحج عن شخص لا يعرفه ما حمل عليه إلا المال، وقد لا يحج أيضا ولا تبرى ذمة المنيب. لكن إذا قلنا لا يجب أصلا، استراح الناس، وإذا وجد قل أحوط أن يحجج قريبا، إذا وجد قريبا من أولاده من إخوانه من أصدقائه قال أنا حج عنك فلان لكن أعطني النفقة، أنا ما عندي يعني قدرة، قال خلاص الحملة علي، خذ هذه خمسة ستة احجز الحملة والمصاريف علي وأنت حج عني. حتى لو بقي من مصاريف أعطوا خمسة وأصرف ثلاثة بقي 2000 وأخذها، ما في بأس إذا حج عن قريبه. ثم إذا عزم الإنسان على الخروج يحرص على المال الحلال. لو حج بمال الحرام يصح الحج ولا ما يصح؟ يصح الحج، لأن هذا ليس من ذات الحج لكنه أكمل في الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة فإن على قدر نصبك أو قدر نفقتك. ثم إذا وصل ثم أيضا يجب عليه أن يتعلم ما يقيم به نسكه، هذا واجب فرض عين، تعلم يقرأ وتعلم كيف يحج حتى يؤدي العبادة على وجه صحيح. ثم إذا وصل المواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم. وأما أهل العراق فاختلفت الروايات، هل الذي حدده عمر كما جاء عند أبي داود سند صحيح، وجاء عند مسلم أنه قال ولأهل العراق هي جابر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن شك أبو الزبير في رفعه قال أحسبه قال، فجعلوا علة لأنه شك في رفعه، أنه قال عن جابر أحسب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني شك في رفع الحديث فجعلها علة. لكن جاء عند أبي داود من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت له العراق ذات عرق. والجمع بين هذا الحديث يقولون وقته النبي صلى الله عليه وسلم ثم خفي على أهل على عمر رضي الله عنه، فلما سأله العراق اجتهد فوافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ثبت عن عمر أنه وقته، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه وقته. قل ما في تعارض، أنه عمر رضي الله عنه قد يخفى عليه بعض الحديث فاجتهد فوافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يؤخذ منه يعني توقيت ذات عرق من عمر رضي الله عنه، يؤخذ منه أن الشخص إذا كان يأتي مع طريق لا يمر على الميقات إلا بمشقة أنه يجوز أن يحرم إذا حاذ الميقات، مثل الهدى الآن، الميقات اللي يسمى الآن السيل الكبير اللي قرن المنازل، طب اللي يجي مع الهدى، إن طريق الهدى ما كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم تعرفوا جبال، فما كان الناس يأتون معه، فلما وضع هذا الطريق جعلوا الميقات محاذيا للسيل الكبير اللي هو قرن المنازل الآن. إذن هذا محاذاة، جعلوا هذا الميقات محاذيا لذاك، تقول لا بأس، لأن عمر رضي الله عنه قال لأهل العراق لما سألوه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا، يعني جائر مائل في مشقة في الذهاب إليه، قال انظروا حذوه من طريقكم، فوقت لهم ذات عق. كذلك من جاء في الباخرة فإنه يحرم إلى هذا الميقات الذي يمر عليه، كذلك من جاء بالطائرة يحرم إلى هذا الميقات. وأما من جاء من السودان من مدينة سواكن المعروف في السودان، قالوا هذا لا يحاذي ميقاتا، يأتي إلى جدة في طريق مستقيم، يعني عدال، ما يحاذي شيئا من المواقيت. فالعلماء المعاصرون يرون الآن أنه يحرم من جدة، من جاء من على الباخرة من سواكن يجوز أن يحرم من جدة، لأنه لا يحاذي ميقاتا، يأتي مباشرة لأنه بمحاذاة جدة، فلا يحاذي شيئا من المواقيت، فيقول يحرم إذا وصل جدة، لأنه أول مدينة في البر تأتيه، والمسافة بين جدة وبين السيل القرن متقاربة، يعني 80 كيلو أو قريب من هذا. فقالوا هذا يعني كأنه يوافق أو يقارب ميقات أهل نجد وقرن المنازل، فمسافة متقاربة، وهي أول مدينة في البر يقدم عليها، فإذا وصل جدة أحرم. أما من يأتي من البحر أو من الجو محاذيا لميقات فإنه لا يجوز أن يحرم من جدة، بل يجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات. هل يجوز لأهل الميقات أنهم يؤخرون يحرمون الميقات الثاني؟ مثل أهل القرن جاء وراح المدينة، مر مع قرن المنازل ولم يحرم وراح المدينة، أو مثلا جاء الشامي أو المدني وجاء إلى قرن المنازل، ترك ذو الحليفة والجحفة وجاء إلى قرن المنازل. المشهور عند العلم أنه لا يجوز، إذا كان الشخص له ميقات فلا يجوز أن يتعداه ولو أحرم ميقات آخر، هذا المعروف عند جمهور أهل العلم، إذا مر على ميقاته الأصلي فلا يجوز أن يؤخر ويحرم من ميقات آخر، إلا إذا كان هناك عذر، إنسان ذهب من الرياض ويريد المدينة لحاجة، زيارة أو تجارة أو كذا، فلا بأس، ذهب المدينة لحاجة ثم مشى من المدينة فلا بأس أن يحرم من ذي الحليفة، لأنه ذهب إلى المدينة لحاجة ثم توجه من المدينة خرج لإرادة الحج والعمرة. لكن كونه يترك ميقاته الأصلي بدون حاجة يقول هذا لا يجوز. لكن بالعكس، لو أن المدني مر بالسير الكبير وتركه وذهب إلى الجحفة لأنه ميقات أهل المدينة والشام، أو ذهب إلى ذو الحليفة، أو بالعكس واحد من أهل النجد ذهب إلى المدينة ثم خرج ومر بذي الحليفة وقال وأخر وأحرم من السيل، هل يجوز؟ هذا أيضا فيه خلاف، الجمهور على أنه لا يجوز، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أظن مذهب مالك أنه يجوز، لأنه أخره إلى ميقات الأصلي، فلا حرج أن يؤخر إلى ميقات الأصلي، لأن هذا الميقات بدل، أهل نجد ميقاتهم الأصلي قرن المنازل، وهذا بدل للتيسير. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني هذا باب التسهيل. فإذا اختار النجدي ميقاته الأصلي وعنده استعداد يذهب إليه فلا حرج، لكن بالعكس هذا المعروف عند أهل العلم أنه لا يجوز بدون عذر أن يؤخر المدني يترك الحليفة ويذهب إلى السيل بدون عذر. وهذا ما يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. قال يهلوا أهل المدينة من ذي الحليفة، خبر بمعنى الأمر. وجاء في لفظ عند مسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. فمن كان دونهن فمن أهله، فمن كان دونهن أهل جدة، أهل يسمونها بحرة وما شابه ذلك من القرى التي دون الميقات والجموم وما شابه ذلك، هؤلاء يحرمون من بيوتهم. فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها أي من مكة، لكن في الحج فقط، أما في العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل كما خرجت عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم. فأهل مكة يهلون بالحج من مكة، إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل سواء التنعيم أو عرفة أو أي مكان من أدنى الحل. إذا وصل الميقات فهل يسن له أن يصلي ركعتين؟ يعني أكثر العلم على أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين. وهل هذه يعني هذه صلاة الإحرام؟ ما في دليل على أن الإحرام له صلاة، إنما الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بذي الحليفة وأحرم بعد صلاة الظهر، ولم يقل أنه صلى نافلة ثم أحرم، صلى الظهر. قال له جبريل عليه السلام صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك. فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر ثم أحرم، لكن استحب كثير من العلم وجمهور العلم أنه يصلي ركعتين، إن كان إن وافق فريضة فذاك، وإن لم يوافق فريضة فإنه يصلي تطوعا، ولكن هذا ما عليه دليل. أن صلى فالأمر واسع، وإلا فإنه ليس هناك دليل يدل دلالة صريحة على أنه يسن صلاة ركعتين. إذا جاء الضحى، جاء بعد العشاء، جاء بعد العصر وقت نهي، وقت نهي نقول لا تصلي، لكن إذا جاء وقت ضحى أو وقت عشاء نقول الأولى أن لا يصلي، حتى لا يعتقد أن هذه سنة الإحرام، هذه صلاة الإحرام. ما في دليل أن الإحرام له صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى فريضة ثم أحرم، ولم يأمر بصلاة نافلة، والعبادات توقيفية تحتاج إلى دليل. ثم يوصل له أن يغتسل إن كان يعني لم يغتسل في بيته، لكن الآن يعني تقدمت وسائل النقل، فالإنسان يغتسل في بيته ويتنظف ويصل الميقات بعد ساعتين ثلاث أربع خمس ساعات، وهو حديث عهد بنظافة وغسل، فيكفي هذا، وليس يكون في مشقة في الغسل، وليس يكون وقت البرد والزحام وكذا على الدورات المياه وكذا. فبعض الناس يرى أنه لازم يغتسل في الميقات، وقال أمر في ساعة، إذا اغتسل في بيته وتنظف وأخذ إذا كان هناك شعور زائدة الشارب والأبط والعانة والأظفار إذا كانت زائدة ينبغي أخذها، يعني عموما ما في يعني نص خاص بالإحرام، لكن على سبيل العموم أنه يسن أخذها عموما، يتأكد عند الإحرام لأنه سيدخل في الزحام في الطواف وكذا، فإذا كان فيه شعور في الأبطين وهذا تثير روائح كريهة فيسن أخذها كمال التنظف ويغتسل. فنقول إن اغتسل في بيته كفى، وإن حب أن يغتسل في الميقات فلا حرج. ثم يلبس الرجل إزارا ورداء، والسنة أن يكون أبيضين نظيفين، ويتطيب في بدنه، لكن لا يطيب لباس الإحرام، ولا يجوز أن يحرم في ثوب المس أو الطيب. قال عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مس الورص ولا الزعفران، هذه أنواع من الطيب. ثم والمرأة تلبس ما شاءت، ولكن تجتنب النقاب والقفازين، لقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ثم يلبي بما شاء، وهو مخير بين الساك الثلاثة، إذا أراد الحج خير بين الإفراد والقران والتمتع، والتمتع هو أفضل الأنساك. وضابط التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه بدون أن يرجع إلى بلده، هذا ضابط التمتع، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، فإن جاء بها قبل أشهر الحج في رمضان ولو كان في سفرة واحدة لا يكون متمتعا. لو حتى قال بعض العلماء لو أحرم في رمضان في العصر من رمضان وأدى العمرة بعد خروج رمضان ليلة شوال، أحرم في رمضان وطاف ساعة في شوال، فإنه لا يعد متمتعا لأنه أوقع ركنا وهو الإحرام قبل أشهر الحج. يعني هذا الضابط، يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، لو جاء بعمرة في أشهر الحج ثم حج السنة الجاية القادمة لا يكون متمتعا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يرجع إلى بلده فيما بين العمرة والحج، لكن لو سافر إلى المدينة وهو ليس من أهل المدينة فإن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع، ثم ينشئ سفرا جديدا للحج. يعني السفر الثاني هذا يسأل له أن يكون متمتعا، يعني مو معنى انقطع التمتع أنه ما يسن له التمتع، لا، سن جاء بعمرة في شوال ورجع من أهل الرياض، راح أخذ عمرة في شوال ورجع، ربما أخذ عمرة في ذي القعدة ورجع، ثم راح يحج في خمسة من ذي الحجة أو ستة، نقول له يشرع له أن يتمتع ولو كان أخذ عمرة وثنتين وثلاث في أشهر حج شوال ذي القعدة، قل ما في مانع إذا سافر السفر الثالثة والرابعة يسن له أن يأتي بعمرة ويتحلل ويبقى في مكة أو ما حولها ثم يحرم بالحج، لكن المقصود أنه إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. ثم يلبي بما شاء إذا أحرم، السنة أن يؤخر التلبية حتى يركب راحلته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل حينما ركب ناقته. ماذا يقول؟ يقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، ولا حاجة أن يقول متمتعا به للحج، هذا مشهور عند الفقهاء لكن ما عليه دليل، وهو بمجرد ما يحرم بعمرة يصير متمتعا شاء ما باء، فما حاجة يعني أن يقول متمتعا به للحج، هذا ما عليه دليل، ولم ينقل يعني لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أحدا من الصحابة، قال من شان يحرم عمرة فليفعل، من شان يحرم بحج فليفعل، ومن شان يحرم بعمرة وحج فليفعل. إذن هذا اجتهاد من بعض العلماء ليس عليه دليل. قل لبيك عمرة، لو لم يقل عمرة قال لبيك اللهم لبيك ومشى، هل يصح ولا لابد أن يتلفظ بعمرة؟ قل يصح، وليس بشرط أن يتلفظ بالعمرة، لكن هذا يسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك عمرة وحجا، فذكر النسك هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالعبرة بالنية التي في القلب، سواء تلفظ بالنسك أم لا، لكن التلفظ سنة وليس خاصا بالإحرام، كثير من الناس يظن أنه خاص عند أول مرة لبيك عمرة ويمشي ولا يعيد مرة ثانية، لا، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبي يقول لبيك عمرة وحجا، يعني ما بين الفين والأخرى. قال جابر رضي الله عنه: قدمنا مكة ونحن نصرخ بالحج صراخا لبيك حجا، فإظهار النسك هذا مشروع عموما سواء عند الإحرام أو أثناء الطريق وليس خاصا بأول ما يحرم. ثم إذا أحرم يسأل له الإكثار من التلبية. ما معنى التلبية؟ لبيك لبيك، هذه الآن مفرد ولا مثنى؟ مفرد ولا مثنى؟ طيب جاء أول شيء السؤال هذا ملحق المثنى يعني له حكم المثنى. لبيك طيب منصوب ولا مرفوع؟ ها منصوب، يعني لو كان مرفوعا لقال لباك، لكن قل لبيك. إذن ما معنى هذه الكلمة؟ أصل لب هذه قلنا قام في المكان، لب البعير أي أقام في المكان، هذا أصل الكلمة لب أي أقام، وهي صارت كلمة إجابة. إذا دعاك شخص تقول لبيك، كما جاء في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلال قال يا بلال قل لبيك وساديك. ولو في الصحيحين حديث ابن سعيد رضي الله عنه أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فهي كلمة إجابة. وكررت يعني جاءت مثنى يعني لأجل إيش؟ التكثير، وأنها إجابة بعد إجابة بدون حد، يعني حتى الموت إجابة بعد إجابة طوال العمر. لبيك اللهم لبيك لفظ تثنية ثم يعاد مرة أخرى لبيان الاستمرار على الإجابة طوال الحياة. لبيك اللهم لبيك، ولبي إجابة يعني فيها معنى الإجابة والإقامة، يعني يكون المعنى أنا مقيم على إجابتك إقامة دائمة. فمعنى عظيم، تلبية معناها عظيم لو الإنسان استشعره. طيب يلبي إيش؟ أين الدعوة؟ أين الدعوة؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا يأتينا، هذا ضمير عاقل ولا ضمير ما لا يعقل؟ يأتينا هذا ضمير العاقل، يأتينا ضمير عاقل، وضمير غير العاقل تأتي. فاللقائل أن يقول ما هي الحكمة من قوله يأتينا، مع أن المخاطب أو الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الإبل، والإبل ليست بعاقلة. يأتينا من كل فج عمير. قال القرطبي بالتفسير قال هذا يدل على أن يعني لما جاءت الإبل تحمل الحجيج يعني صارت يعني مصاحبة للحجيج تحملهم، رجع الضمير عليها بالعاقل تشريفا لها، عملت وخطبت مخاطبة العاقل تشريفا لها لأنها جاءت تحمل عباد الله المستجيبين لله. مثل الكلب كلب أصحاب الكهف صار له ذكر في القرآن. لماذا؟ لأنه صاحب الأخيار، فصار له ذكر. ما من أحد يقرأ سورة الكهف إلا ويذكر ذلك الكلب، فهذا بركة صحبة الأخيار. فالإبل لما حملت الحجيج العقلاء جاءت بهم خطبت مخاطبة العقلاء تشريفا لها. يأتينا من كل فج عميق، إذن هذه إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى أسمعها كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسمعها الأحياء في وقت إبراهيم، وأسمعها من في أرحام النساء وأصلاب الرجال. فمن كتبت له السعادة أجاب تلك الدعوة ويجد نهما ولذة وانجذابا إلى بيت الله الحرام، لا يكاد كما قال العلماء لا يكاد الإنسان يخرج من الحرم إلا ويجد شوقا للرجوع أو في الرجوع إليه. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهذا دليل وعلامة على سعادة العبد، يعني الله تعالى أوصله هذه الدعوة وقذف في قلبه محبة بيت الحرام، فتراه يأتي المرة بعد المرة حاجا ومعتمرا ولا يكاد يخرج حتى يشتاق إلى بيت الله، نسأل الله بفضله. إذن هذا ما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان المشركون يشركون في التلبية يقولون إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك والعياذ بالله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع يلبون قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، قال قط قط ويلكم، يعني حسبكم إلى هنا ويلكم، لا تزيدوا تلبية الشركية، لكنهم يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هل يشرع إنسانا يزيد في التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما؟ نقول السنة عدم الزيادة، والزيادة جائزة لقول جابر رضي الله عنه: وجعل الناس يزيدون هذا الذي يزيدون في التلبية، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. إذن هذا الآن يدل على إيش؟ الإقرار. هل نقول سنة تقريرية ولا نقول يدل على الجواز فقط؟ لأنه أقرهم بالسكوت، يسمعهم ولا ينكر. هل نقول سنة تقريرية ولا نقول جائز فقط؟ نقول جائز فقط، لأنه لو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة والسلام. إذن السنة التقريرية فيها تفصيل، ولا صح، لا شك أن من أنواع السنة السنة التقريرية، قول والفعل والتقرير. هنا نقول ليس بسنة، مع أنه أقرهم عليه، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع قيام الداعي، فلو كان فيه فضل ما تركه عليه الصلاة والسلام، ولم يمدحهم عليه، مثل قال لما عطس قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، رأيته 12 ملك، في رواية 24 و30 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها أول. فورد في الحمد، ورد في التكبير في أول دخول في الصلاة، هذا الآن سنة لأنه أقرها وبين فضلها حتى لو لم ينقل أنه قالها، لكن مجرد السكوت إذا أقره سكت عنه لم يمدحه ولم يفعله فإنه لا يكون سنة، إنما السكوت يدل على الجواز. هذا له مثال، في مثال شبيه بهذا، ما هو؟ قصة الرجل الذي كان يختم يقول هو الله أحد. هل نقول يسن للشخص لكل مصلي أن يختم قراءته بقول هو الله أحد؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه رضي الله عنه في اليوم، في كل يوم 3 مرات الصلاة الجهرية، ولم ينقل ولا مرة أنه ختم يقول هو الله أحد أو قرأ في بداية القراءة. إذن إقرار الرجل على الجواز، قال إن الله، قال أخبروه أن الله يحبه، لما سئل لماذا يفعل قال فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله يحبه. إذن هذا الآن يعني بيان فضل المحبة، محبة هذه السورة، لكن ما مدحه على هذا الفعل بذاته، لكن مدحه على حبه لهذه السورة. إذن هذا يعني تفصيل في التقرير، التقرير في هذا التفصيل. إذن نقول السنة لزوم هذه التلبية. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ثبت عنه أنه قال لبيك إله الحق، هذه جاءت عند ابن ماجه لو تراجع أبو الورد أظن عند ابن ماجه، لبيك إله الحق، هذه اللي أذكر أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يقول هذه سنة. أما لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا وما شابه ذلك، هذه نقول جائزة وتركه أفضل. ثم إذا وصل يكثر من التلبية، يرفع الرجل بها صوته، تسر المرأة حتى يصل إلى بيت الله الحرام. اختلف العلماء متى يقطع التلبية، منهم من يقول إذا دخل الحرم، منهم يقول إذا رأى بيوت مكة، منهم يقول إذا رأى البيت، منهم يقول إذا استلم الحجر. وفي حديث فيها ضعف، جاءت عند الترمذي حديثان في كل واحد ضعف، أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، كلها فيها شيء من الضعف، لكن لعله يشد بعضها بعضا، وهذا هو الأقرب، أنه يستمر يلبي إلى أن يصل إلى الكعبة ويشرع في الطواف، والأمر في سعة. ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال أنه كان يلبي، فإذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ويبيت بطواء ثم يغتسل، يبيت حتى يصبح ثم يغتسل ويدخل نهارا ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن ذكر عدة أشياء، قطع التلبية والمبيت والاغتسال والدخول نهارا، فيحتمل أن قطع التلبية معها، فإذا جاء في حديث خاص فإنه يقدم. فهذه حديث اللي رواه الترمذي حديثان يعني يقوي أحدهم الآخر، فهذا هو الأقرب أنه يلبي إلى أن يصل إلى الكعبة، يستلم الحجر ثم يطوف، إذا وصل البيت طاف سبعة أشواط. السنة ينطبع بالطباع وإخراج الكتف الأيمن وإلقاء الرداء على الأيسر. الطباع يكون طوال الطواف في الأشواط السبعة، والرمل ومقاربة الخطى مع الارتفاع عن الأرض، كما جاء في مسند أحمد قال إنهم لا يرضون بالمشي بل ينقزون كالغزلان. المشروع عند الفقهاء أن الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، سرعة المشي مع مقاربة يعني مشي لكنه سريع مع مقاربة الخطى. وبعض العلماء يرى أنه وثب، من يسمون الجري الخفيف، والظاهر أنه فيه وثب في ارتفاع عن الأرض لهذا الحديث. يعني ينقزون، معنى النقز مستعمل إلى اليوم، نقز يعني ارتفع عن الأرض، الظاهر أنهم يرتفعون عن الأرض يعني مقاربة الخطى مع الارتفاع، مثل ما قال الجري الخفيف يرمي ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر ثلاث مرات ثم يمشي أربعة، والطباع يكون طوال الطواف ثم ينتهي. الطباع مشروع في الطواف فقط، أما الاستمرار على الطباع في طوال الحج هذا ليس له أصل، بل إذا انتهى من الطواف غطى كتفيه ولا سيما عند الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، اتفق عليه. ثم إذا أراد الصلاة يكون خلف المقام إن تيسر، وإن شق من أجل الزحام يبتعد، يعني إذا دار الأمر بين يصلي قرب المقام مع التشويش أو يبتعد مع الخشوع فالبعد أفضل، لأن القاعدة المعروفة المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بالزمان أو المكان. كذلك الرمل لو الأفضل قرب من البيت، الأفضل أن يقترب من الكعبة ويمس الأركان، لكن إذا دار الأمر بين أن يقرب ويعجز عن الرمل أو يبتعد ويرمل، أيهما أفضل؟ البعد والرمل، يبتعد ويرمل، لأن القرب فيه تذهب هذه السنة، يعني محافظ على ذات العبادة أو لم يحافظ على المكان أو الزمان، فالأفضل إذن أن يبتعد ويرمل إذا استطاع، وإذا ما استطاع يرمل أحيانا يمشي أحيانا على حسب ما يستطيع. إذا كان معه امرأة، المرأة هل يشرع لها الرمل؟ الجواب لا، هذا بإجماع أهل العلم، المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين في السعي لأنها عورة، وهذا يعني ينافي الستر، لأن الرمل هذا يكون فيه يعني ظهور للبدن وقد يسقط شيء من الثياب، فلا يشرع للمرأة بإجماع أهل العلم الرمل و السعي. وإذا كان معه امرأة يقول العلماء الأفضل أن يدع الرمل ويمسك امرأته، لا سيما إذا كان في زحام يخشى عليها من الالتصاق بالرجال، فالأفضل أن يكون معها يحوطها ويحميها ولو ترك الرمل، لأن المحافظة على محارمه أولى من الاتيان بالسنة. لكن إذا كان المطاف خفيفا وليس في زحام ولا يخشى على هذه المرأة ورمل أمر في ساعة. إذا أراد الصلاة، صلاة ركعتين، يكون خلف المقام ثم يقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم، قرأ الآية ثم صلى ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا الكافرون بعد الفاتحة والثاني قل هو الله أحد، ثم إذا فرغ ما في دعاء، هذا بدعة. دعاء من مقام إبراهيم أو عند حجر يسمونه حجر إسماعيل، والكتب في دعاء الشوط الأول الثاني، كل هذه من البدع وليس لها أصل. لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد الركعتين، بل لما صلى ركعتين انصرف وآتى الحجر الأسود واستلمه ثم خرج إلى الصفا. هذه سنة إن تيسر، إن تيسر أن يأتي يستلم الحجر بعد الطواف هذه سنة، وإن لم يتيسر فإنه يمضي وليس هناك إشارة، لكن أثناء الطواف يسن أن يستلم ويقبل، هذا أكمل شيء. إذا تيسر يمسح الحجر ويقبله، فإن لم يتيسر الصفة الثانية أن يستلم الحجر بيمينه ويقبل يده إذا لم يستطع تقبيل الحجر، والثالثة الصفة الثالثة أن يستلمه بشيء معه، كان عليه الصلاة والسلام يستلمه بالمحجن كما جاء في صحيح مسلم، ثم يقبل المحجن، المحجن هو العصا المنحني. فإن لم يتيسر كل هذا أشار إليه من بعيد بيده اليمنى وكبر. ما في بسملة مشهورة بسم الله الله أكبر، البسملة لم ترد في شيء من الأحاديث، فيكبر فقط الله أكبر ثم يمضي، كلما حذاه أشار إليه وكبر. والأفضل استقبله ببدنه، جاء في حديث عمر رضي الله عنه عند أحمد، لكن في شيء من الضعف، لكن يستقبله ببدنه إن تيسر، وإن شق عليه فالأمر واسع، لكن الأفضل أن يدور يستقبل الحجر بجميع البدن ما يجعله عن يساره ثم يكبر ثم يمضي، هذا إذا حجز عن الاستلام. طيب الركن اليماني يسن استلامه، وهل فيه تكبير؟ نقول ما ورد فيه إلا أثر ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، وكان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، فليس يعني بسنة متبعة، اجتهاد ابن عمر، وليس ولم يرد في شيء من الحديث، فالظاهر أنه ما يقول شيء، إذا استلم اليماني الركن اليماني ما يسن أن يقول شيئا، يستلمه ويمضي إن تيسر. طيب إذا كان في طيب وهو محرم هل يستلمه أم لا؟ لأنه عندنا سنة الآن وعندنا طيب محظور محظورات الإحرام، فماذا يصنع إذا رأى الطيب على الركن اليماني أو الحجر الأسود؟ هل يستلمه ويقول الإثم على من وضع الطيب وهو معذور، أو نقول له لا تستلم لأن الاستلام سنة وهذا محرم فلا تفعل سنة وتقع في حرام؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، الظاهر الثاني، والإثم على من وضع الطيب. إذا وضع الطيب في الحجر الأسود والركن اليماني ما حكمه؟ ها؟ حرام وعدوان على الطائفين، والناس الآن يرونه أنه جزاه الله خير وهذا محتسب ويجيب طيب من أحسن الأطياب ويطيب الركن اليماني. يقول إذا كنت تطيب الكعبة طيبها في غير الحجر والركن، طيبها في أماكن أخرى ما يمسها الطائفون المحرمون، أما تضع الطيب في مكان الاستلام وتحرم المحرمين من هذه السنة هذا شك أنه عدوان على المحرمين، ويجب منع هذا، يجب على ولي الأمر أن يمنع من يضع الطيب في هذه الأماكن لأنه جناية على الطائفين. طيب لو ما علم واستلمه وشم يده إذا فيها الطيب أو حس به سائلا، يعني إذا حط عن قرب وجده سائلا في يده ماذا يصنع؟ يقول يجب أن يغسل يده. طيب لو مسح رأسه فيه الطيب وجاء في يده ماذا يصنع؟ توضأ قد طيب رأسه، يسن الإنسان عند الإحرام أن يتطيب في رأسه وبدنه، طيب رأسه ومسح رأسه عند الوضوء فعلق الطيب في يده ماذا يصنع؟ الأمر سهل أنه يغسله مع الوضوء أثناء الوضوء، لكن هذا المس جائز لأنه طيب مأذون فيه شرعا، أنه وضعه قبل الإحرام فهو شم رائحة الطيب الذي في رأسه أو في لحيته، هذا جائز لأنه وضعه على وجه جائز شرعا فلا يضر. كذلك لو مسه بيده ما في بأس لأنه موجود في بدني أصلا، فلا فرق أنه ينتقل من الرأس إلى اليد أو من في اللحية أو في الصدر، أنه طيب وضعه في بدنه على وجه جائز شرعا، فلا يضر كون ينتقل من الرأس إلى اليد أو إلى اللحية أو كذا، لأنه يجوز أن يبقى في البدن، هذا يسمى الاستدامة، والاستدامة أقوى من الابتداء. ثم إذا استلم الحجر خرج إلى الصفا، وهو يصعد الصفا يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، ولا يكمل الآية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه أكملها، بخلاف ما يفعله كثير من الحجاج والمعتمرين يقرأ الآية كاملة وفي كل شوط، إنما الوارد أن يقرأها في أول شوط فقط أول ما يبدأ وفي وعند الصعود وهو يصعد ولا يكمل الآية، من أجل أن يذكر نفسه أنه يبدأ بما بدأ الله به، يعني هذا من باب الامتثال، مثل ما قرأ تخذ مقام إبراهيم صلى ثم صلى إن الصفا والمروة من شعائر الله وأبدأ بما بدأ الله به، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويحمد الله هلل يهلل ويكبر يقول الله أكبر لا إله إلا الله، أو بالعكس يبدأ بالتهليل لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الذكر ثم يدعو ثم يعيد الذكر ثم يدعو، يعني ثلاث مرات ذكر وثلاث مرات دعاء، هذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي رواه مسلم، ثم ينزل يتوجه إلى المروة، وإذا وصل إلى بطن الوادي الذي وضع عليه العلامات الخضراء فالسنة أن يسرع ما استطاع، كان عليه الصلاة والسلام يسرع حتى يدور إزاره بين ركبتيه ويقول أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، السنة أن يسرع ما استطاع، ثم يصعد على المروة ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، رفع اليدين استقبال القبلة والذكر والدعاء ثلاث مرات، ذهابه شوط وإيابه شوط، يبدأ بالصفا ويبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ثم إذا انتهى إن كان متمتع يريد الحج فإنه يقصر شعره ولا يحلق، وليس إذا كان الحج قريبا فالسنة التقصير وعدم الحلق ليبقى شعر يحلقه في الحج، أما إذا جاء مبكرا بينه وبين الحج شهر أو قريب من الشهر فلا بأس أن يحلق لأنه سيخرج شعر في هذه المدة الطويلة، هنا إذا حلق أو قصر تحلل من العمرة يبقى حلالا يحله كل شيء حرم عليه بالحرام إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، نسأل الله جل وعلا أن يسلم حج بيته وجعل حج مبرورا وسعيا مشكورا وأن يوفق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الله